الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر المبعوث الأمين محمد وعلى آله الأمناء الأصفياء والذادة الحماة. كنا في هذا الحديث الشريف للإمام الصادق الذي يبين فيه قواعد عقلية وحيانية لمعرفة الذات الإلهية ومعرفة الأسماء والتمييز بين الأسماء وبين غيب الغيوب. فيقول عليه السلام، نعاود قراءة الرواية كملا: اسم الله، اسم الله غيره. فبدء الحديث في بيان البينونة أو المغايرة بين الاسم والذات الإلهية. اسم الله غيره. بقول مطلق كما مر بنا، اسم الله غيره، إذن الصفات هي أسماء، الأسماء صفات، الفرق بينهما يعني حيثي أو بنحو من أنحاء اعتبار عقلي. فإذا كانت الأسماء غيره أو مخلوقة له تعالى، إذن الصفات كلها بالدقة هي صفات في مقام الفعل الإلهي. وإن سميت عند الفلاسفة والمتكلمين صفات ذاتية، هي ذاتية يعني حاكية عن الذات، لكن فيها في واقعها فعل من أفعال الله، فعل لا يرى فيه الفعل، فعل لا يرى فيه الفعل، وفعل لا يرى فيه المفعول المخلوق، وإنما هي فعل يرى فيه الفاعل وهي الذات الإلهية. وهي لذلك تكون الأسماء أشرف الأفعال الإلهية، أقدس الفيض الإلهي. أقدس يعني منزه عن المخلوقية، ما يرى فيه المخلوقية ولا يرى فيه فعل الخلق. لكن أيها الباحث عن المعارف استيقظ، هذا الذي ترى فيه وترى به غيب الغيوب، هذا ليس هو غيب الغيوب، هذا حاكي عن غيب الغيوب. التفت، غيب الغيوب فوق ذلك، أعظم من ذلك، رغم أنك ربما زمن إن كنت قد يعني مثلا تابعت أو طالست الفلاسفة أو المتكلمين، قالوا لك أنها أو أنها عين الذات، عين الذات الإلهية كذا، لا، هذه ليست حاكية عن الذات الإلهية، الذات الإلهية فوق ذلك. هذه الأوصاف، هذه الأسماء، رغم عظمتها رغم عظمتها، اعلم بأن الله، أن الله أعظم 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 أعظم. خب هذا أفق في معرفة التوحيد فوق. أفق فوق. هذا ليس تعظيم الأسماء، إذا يعني في الوهلة الأولى نقول يعني تعظيم الأسماء معنى مخلوقة بأن لها صفات ألوهية وكذا، لكن بالدقة هي تعظيم لله أن الذات الغيبية فوق ذلك، فوق ذلك. يا من لا يبرمه إلحاح الملحين، لا يبرمه بعد فيه، لا قريب من يبرمه الحاح الملحين، ولا يغلطه كذا سؤال السائلين، ولا شبيه لا يبرمه الحاح الملحين. إذا واحد يستبدل موجود في المعارف مثلا الناسي في كلمات أهل البيت، يا من لا يبرمه اسمه من الأسماء، هو فوق الأسماء، فهذا تعظيم لله عز وجل بدرجة فوق. أي نعم، اسم الله غيره، وكل شيء وقع عليه اسم شيء، اسم شيء اسم اللفظي اسم أو اسم شيء هم كواقعية تكوينية شيئية الأشياء قبل كونها. مر بنا بحث، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فهو مخلوق ما خلى الله. فأما إذن هناك فرق سنخي بين أن تقول الله شيء وبين أعوذ بالله، ليس بمعنى بقية الأشياء. في البحوث العقلية جملة هكذا قالوا، إذا قلت أن الله شيء واقعية حق، عين الحق، أما إذا قلت الأشياء الأخرى المخلوقات الشيء تريد أن تقول أنها متعلقة للمشيئة الإلهية، والمشيئة الإلهية فعل من أفعال الله. هناك بحث مضني عند بحاث المعارف بالاستعانة بعلم الاشتقاق، أن الشيء أصل اشتقاقها من أين؟ الشيء من أين اشتق؟ المشيئة من أين اشتقت؟ خلق الله الأشياء بالمشيئة، وخلق المشيئة بنفسها، شيئا وين جاي؟ على كل شيء البعض قال المائية والشيئية فيها بينهم تقارب، صحيح لمو صحيح بحث آخر. نكتة لا بأس نلتفت إليها، أن الاشتقاق اللغوي، الاشتقاق اللغوي، الاشتقاق اللغوي ينم عن الاشتقاق التكويني. اشتقاق شو؟ تكويني. اشتقاق التكويني اصطلاحا في الوحي وفي البحوث العقلية ليس بمعنى التوليد والتوالد. المعدن، معادن الأرض تتولد من الأرض. لماذا يقال تتولد؟ خمور رحم وكما تتولد، لأن هي أبعاض من الأرض، أبعاد من الأرض تجري عليها تحولات تصير معادن. البخار متولد من الماء، إذا ما يقول متولد هو أبعاد من الماء تجري عليه حالات. السحاب متولد من البخار. الآن حركة التوربينات، حركة التوربينات هذه الحركة طاقة تبدل إلى طاقة شنو؟ كهربائية. زي تبديل الطاقة الحركية إلى طاقة كهربائية، طبعا إلى مغناطيسية، والمغناطيسية تولد تبديل طاقة حركية ميكانيكية إلى مغناطيسية إلى كهربائية. هل هذا اشتقاق؟ فلسفيا ما يقولون اشتقاق. لماذا؟ هي توليد، بدلت انت دي الطاقة تولدت أولدت منها طاقة أخرى ثانية، ومن الطاقة الثانية أولدت طاقة ثالثة. هذا يعبر عنه عقليا توليد وتوالد. فالتوليد والتوالد أن شيء تأخذه من مادة أخرى، مادة طاقية، مادة صلبة، مادة غير صلبة، هشة، مادة هوائية بخارية، هذا كله باب توالد. عقليا كلاميا فلسفيا حتى وحيانيا هذا توليد وتوالد ليس اشتقاق، ليس اشتقاق. أما إذا أتتك خاطرة تتصورها، هذه الخاطرة تتصورها أو تنشئ الصور أنت في ذهنك، هل هي أبعاد من نفسك؟ قطعت قطعة من مادتها أو تبدلت طاقة نفسك إلى صورة؟ لا، هذا إنشاء. النفس عندها إنشاء إبداعي للصور، سواء صور حسية أو صور خيالية أو صور معنوية كالحب والبغض، هذا إنشاء اشتقاق، أو قول اشتقاق إنشاء. فلا بد أن، هذه نقطة مهمة، لأن بيجينا باب اشتقاق الأسماء الكلين بيعانونا بعدين، لا بد أن نميز بين باب الاشتقاق في الإيجاد والوجود وباب التوليد والتوالد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. الآن كل التفسيرات لبدء الكون وكذا اللي يذكرها الماديين، الماديون أو كذا فلان في الفضاء غير الانفجار الأول، الانفجار العظيم فلان، كلها توليد وتوالد، ليس إبداع، ليس إبداع، ليس إنشاء، كل توليد وتوالد. تصوير الإنشاء الإبداعي أو قول اشتقاق ما صوره، أو واحد يقول بأن الله مركز الطاقة، يعني شنو مركز الطاقة؟ تتولد منه طاقة أو طاقات مختلفة، أعوذ بالله، إذا تتولد من ذهني يتناقص في الطاقة والمواد، نسبة الباري تعالى مع المخلوقات ليست نسبة مركز توليد طاقة، أعوذ بالله، لو كان هكذا لكان يفنى ينقص. فالنسبة بين ذات الخالق والمخلوقات ليست نسبة توليد وتوالد، لذلك ذكر هذا المطلب في سورة التوحيد، ليست نسبته مع مخلوقاته يلد ويولد، نسبة إنشاء. إنشاء هو ما فسرته الصديقة صلى الله عليها، خلق الأشياء، ابتدع الأشياء، ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها. هاي لا من شيء فلاسفة الإمامية قالوا هاي التعبير من الصديقة معجزة في ذاك الزمن، لا من شيء، ولم تقل من لا شيء. إذا قالت نسأل الله عليها من لا شيء يعني توليد توالد. وإنما قالت ماذا؟ لا من شيء، ابتداع بإبداع إنشاء اشتقاق، خلق الأشياء لا من شيء. شوف هاي كلمة واحدة تقديم وتأخير يدل على أن هذه أصمة كبرى لها صلوات الله عليها. لا من شيء، مو من لا شيء، من لا شيء صار توليد توالد. هل من يفكر في هذا؟ المستوى العقلي الموجود في الجزيرة العربية ذاك الوقت يفكر فيها شو ما يدري. هم المسيحيين كانوا يقولون توليده أم وابنه توليده توالد حضارتهم وكذا وفلان بعد التحريف العين. فانظر أين المعصوم أين غير المعصوم. أي فالمقصود إذن باب سنخ باب الاشتقاق والإنشاء يعبر عنه أيضا سواء في الوحي أو في البحوث العقلية. الإنشاء، الإنشاء الإبداعي يعني ليس توليد التوالد، والتوليد التوالد لصور عديدة، طاقة من طاقة، مادة من طاقة، أو طاقة من مادة، أو العكس، أو كل هذا توليد التوالد. هذا ليس إنشاء وليس إبداع. دائما في التوليد التوالد في تآكل تناقص. لك شوف هاي يؤكد عليه أئمة البيت، لم يزد كل الخلق في قدرته شيء ولم ينقص منه شيء. الرحمن على العرش استوى، يعني استوى سواء هو قبل أن يخلق وخلق وبعد أن يخلق سواء. لا تضره معاصي العباد ولا تزيده طاعات العباد شيئا. فالمقصود إذن النسبة بين الخالق والمخلوق ليست توليد توالد، النسبة هي الإنشاء الإبداع. جيد، هذا الإنشاء الإبداع في عالم الأسماء كما سيأتي باب لاحق إن شاء الله ومهم جدا، اشتقاق الأسماء، اشتقاق هذا تعبير وحياني وعقلي وعقلي. فلا بد أن نلتفت إلى أن اصطلاح الاشتقاق عقليا وحيانيا ليس هو الاشتقاق اللغوي الأدبي، لكن 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 بينهما صلة. كيف الاسم التكويني يختلف عن الاسم الصوتي اللفظي الأدبي؟ لكن 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 بينهما إشارة. مفتاح والإشارة للاسم التكويني ما هو؟ هذا الاسم اللغوي الأدبي. كيف هكذا؟ أيضا هناك صلة وطيدة 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 بين ماذا وماذا؟ الاشتقاق اللغوي وماذا؟ والاشتقاق التكويني اللي هو الإبداع مو التوليد والتوالد. من هنا غالب رواد الفلاسفة، رواد العرفان، رواد الكلام، رواد المفسرين، يعني هؤلاء اللي يبحثون في المعارف مدارس مختلفة، غالبهم يبرعون في علم الاشتقاق. وعلم الاشتقاق وإن قرأت عليه فواتح في بعض المناطق مو في كل المناطق، في بعض المناطق قرأت الفاتحة عليه، علم الاشتقاق يختلف عن علم الصرف. ومن العلوم العظيمة في اللغة العربية سيما، حتى في غير اللغة العربية الأمر جاري، لكن بالذات في جزالة اللغة العربية علم الاشتقاق الآن متروك للأسف. غير علم الصرف، ما الفرق الجوهري بين علم الصرف وعلم الاشتقاق؟ يلا هذا امتحان على ضوء تسجل إن شاء الله جوهري. ثم علم الاشتقاق كما ذكروا الأكابر رحمة الله عليهم ينقسم إلى 5 علوم، تستطيع أن تقول 5 أبواب، 5 أسناخ، أنماط، ما شئت فعبر. اشتقاق أكبر وكبير ووسط وأوسط وصغير وأصغر. في جملة من احتجاجات القرآن واحتجاجات أهل البيت على الأطراف الأخرى يحتج الوحي بالاشتقاقات المختلفة في اللغة العربية حتى غيرها، وهذه نقطة مهمة علم الاشتقاق. السوء يتنمرون في علم الاشتقاق، لماذا؟ لأن لما مر بنا هذا الاشتقاق اللغوي يعكس لك حقائق ومعاني في المعارف عن الاشتقاق التكويني. لذلك مهم الإنسان يعني يتذوق علم الاشتقاق، يتفرس فيه. مهم غير علم الصرف، غير علم الصرف، علم الاشتقاق. وإن كان بينهم تقارب عجيب مثل أخت الطاء وأخت الصاد، أخت الصاد وأخت الطاء، ولا الضالين، شنو التقارب بين أخت الطاء وأخت الصاد؟ لكن هي مو عارفة علم الصرف علم الاشتقاق، هناك التباس بينهم بهذا، ولكن في فرق جوهري. على أي حال، فعلم الاشتقاق، إذن الاشتقاق التكويني يباين سنخا التوليد والتوالد، وعلم الاشتقاق اللغوي مؤثر فيه. جيد. فهنا يقول صلوات الله عليه اسم الله غيره، اسم الله التكويني، ها مو اسم الله اللغوي، اسم الله التكويني كون الأكوان، اسم الله التكويني. طبعا في تعبير روايات، وهذا بعد لم يلتفت إليه الفلاسفة، يعني لم يصطلح عليه الفلاسفة، لكن الوحي اصطلح عليه. أصلا من غير الصحيح تسمي الأسماء مكونة، الأسماء غير مكونة. عجيب، شنو الفرق بين في بيانات الوحي؟ التكوين أدنى مرتبة في الواقعية من الواقعية. عجيب، شنو؟ سيأتي بحث. حتى في تعبير الوحي الإنشاء الإيجاد أدنى رتبة في الواقعية من الواقعية أو من الحق. إلى الآن هذه الأمور ما خاضوها الفلاسفة، بس موجودة في الوحي بغض النظر عن مباني الفلاسفة على اختلاف مشاربهم، حتى العرفاء لم يخوضوها شيئا ما. العرفاء حاولوا يتحررون من مباني الفلاسفة، صحيح، لكن ما يلتزم الوجود كذا، تجلي وظهور وشؤون شوية تحرر، بس مع ذلك هذه هم معادلة معرفية حاولوا يعني تلاحقوها في البيانات العقلية للوحي. من الفرق بين الواقعية أعم من التكوين؟ حتى شيئية الأشياء قبل كون الأشياء في بيانات الوحي هكذا، قبل عقلنا ما كذا. شوف هذه على كل أقسام من المعارف يجب إنسان ما يدمج بين بعضها البعض، يلتفت إليها. مع الفلاسفة لا، التكوين وإيجاد وكذا كله مرقة واحدة تبسي. مثلنا في الحالة الواحدة في تمييز بينها. اسم الله، اسم الله غيره، وكل شيء وقع عليه اسم اسم شيء فهو مخلوق ما خلق الله. الآن فشيئية الله تختلف عن شيئية الأشياء. شيئية الأشياء ليست واقعية لها كون وجود، بينما شيئية الله شيء آخر بمعنى الواقعية، مو بمعنى أنها تعلق به مشيئة غيره. هم الفلاسفة ما يذكرون هذا الشيء، أن شيئية الله بمعنى واقعيته، لا شيئة الله بمعنى ما هي، تختلف عن واقعيته. شيئة الأشياء قد تكون بمعنى المعلومة. المعلومة يعني الشيء على صعيد التقرر العلمي وليس له واقع عيني بعد، له واقعية علمية فقط قبل أن تصبح له واقعية عينية. أما شيئة الله أعوذ بالله ما يمكن تكون هذا. فلذا شيء لا كالأشياء، تعبير هذا موجود. اسم الله غيره، وكل شيء وقع عليه اسم الشيء فهو مخلوق ما خلق الله. هنا مرة أخرى يقول عليه السلام: فأما ما عبرته الألسن أو عملت الأيدي من النقش فهو مخلوق. مخلوق لنفس حتى المتكلم البشر أو الكاتب البشر. بعد ذلك يقول هني هذه الجملة اللي وقفنا عندها أمس، هذه الجملة هم فيها بلبلة حتى عند الأعلام في تفسيرها الآن التي ستأتي. والله غاية، والله غاية في توحيد الصدوق، والله غاية من غاياه، نسخة هكذا فيه. نسخة أخرى له الكليني: والله غاية من غاياته. على كلا المعنيين شنو يصير المعنى؟ دي معادلة مهمة عقلية. والله غاية، غاية من غاياته، غاية من غاياته من غايات الاسم، غاية من غاياه، يعني الله غاية، غاية غاياه، يعني ابتغاه مثلا، غاية الشيء طلبه غاية فيقال غاياه، يعني طلبه غاية. جيد، الآن بس نذكر هالكلمة ونختم. المغير في الغايات، المغير في الغايات، المغير هو الأعظم أو الغاية هي الأعظم، يستخدم بمعنيه. تارة المغير ما دون الغاية، تارة المغير ما وراء الغاية، فالمغير يستخدم بمعنيه. هذه نقف عندها ونواصل إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.